بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. صك المصاب فؤاد الدين فانصدعا وقطع الحزن قلب المصطفى قطعا وأشعل النار في أحشاء فاطمة خطب تداعى له ركن الهدى جزعا وطبق الكون بالآهات قاطبة ناعي خديجة أم المؤمنين نعى فانهل دمع رسول الله منسكبا على التي شاركته الهم والوجعا وأنفقت دونه الأموال مؤمنة تسعى إلى الله في النهج الذي شرعا حنوا قعد يبكي رسول الله وحبيبه حط راسها بحجرة ودمعات سكيب سلم عليها المصطفى وتحسر وصاح ركني تهدم يا خديجة والعزم راح وش هالونين اللي تونينا يا مصباح خليتي المختار يتزايد ونينا لله ورسول الله بذلت النفس والمال صرتي حصن لي وذخار وسلاح وظلال لكن حسافة يا خديجة العمر ما طال ولو راح عمرك يا خديجة من نجيب لكنما الأمر لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في حق مولاتنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد عليها السلام: والله ما بدلت خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وآوتني حين طردني الناس وأعطتني حين منعني الناس ورزقني الله الولد منها وحرمني من غيرها. أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام هي من الأركان الوثيقة التي قامت عليها الرسالة الإسلامية. كانت رسالة النبي صلى الله عليه وآله قامت على ثلاث قوى رئيسة. القوة الأولى أو القاعدة الأولى القاعدة الاجتماعية المتمثلة في أبي طالب صلوات الله عليه، والقاعدة الدفاعية المتمثلة في أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، والقاعدة الاقتصادية المتمثلة في مولاتنا السيدة خديجة بنت خويلد صلوات الله عليها. فكان لمواقفها الأثر الكبير في استمرار الرسالة وفي حماية النبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين من حوله، مما جعل السيدة خديجة عليها السلام من سيدات نساء العالمين ومن سادة أهل الجنة ومن النساء الكاملات صلوات الله عليها. وجوانب الكمال والعظمة في شخصيتها كثيرة. أولا من كمالها ورجاحة عقلها وسمو روحها عليها السلام أنها جمعت بين الثروة والطهارة. كانت امرأة تمتلك الأموال الطائلة وكانت تمتلك الجمال والشباب، وأيضا كانت تملك قرارها. كانت سيدة نفسها، يعني والدها متوفى آنذاك، ولكنها حافظت على خط الطهارة والعفة والحشمة في مجتمع كان الكثير هناك من كبار القوم لا يتورعون عن ارتكاب الفاحشة فضلا عن صغار القوم، ولا سيما إذا توفرت عندهم الأموال الغنى والثروة. لا شك أن الغنى والأموال بإمكان الإنسان أن يرتقي بهذا المال إلى رضا الله تبارك وتعالى، وبإمكان الإنسان أن يستخدم المال في السقوط وفي أن ينحدر في خط الرذيلة. السيدة خديجة عليه السلام في ذلك المجتمع الملوث، مجتمع الجاهلية، وعدها كل هذه العوامل صلوات الله عليها، إلا أنها ما جعلت من العوامل الغنى والشباب وغيرها عامل سقوط، وإنما عامل رقي، حتى لقبت في مجتمعها آنذاك بالطاهرة لسمو نفسها ولطهارة قلبها صلوات الله عليها. ولأنها كانت الطاهرة كانت تبحث عن الإنسان الطاهر الذي تريد أن يكون زوجا لها، مع أن خطبها الكثير في مكة لكنها لم تقبل بهم لأنهم لا يتناسبوا مع طهارتها ومقامها، فرأت الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن السيدة خديجة عليها السلام جمعت بين الثروة والطهارة. وثانيا أنها جمعت بين الثروة والزهد في الدنيا، وهذه حقيقة الزهد، لأن ليس معنى الزهد أن الإنسان يكون فقير لا يملك شيء. قد يكون الإنسان يملك الملايين ولكنه زاهد. وقد إنسان ما يملك شيء ولكنه مقبل على الدنيا ويلهث وراءها بقدر ما يستطيع. لذا قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ليس الزهد ألا تملك شيء، الزهد ألا يملكك شيء. خديجة صلوات الله عليها ملكت الكثير، كانت أثرى امرأة في قريش على مستوى عالي من الثراء، ولكنها كانت زاهدة في الدنيا، ملكت الأموال ولم تملكها الأموال، ما ملكتها الدنيا والثروة، هي التي ملكت الثروة. ومما يدلل على زهدها هذا السخاء العجيب الذي نقرأه في سيرتها صلوات الله عليها. لو كانت مقبلة على الدنيا ومتعلق قلبها بالأموال أكثر من أي شيء آخر لما أحبت أن تقترن برسول الله ذلك اليتيم الفقير آنذاك، ولما آمنت برسول الله، لأن الإيمان برسول الله في ذلك الوقت راح يهدد مصالح اقتصادية بالنسبة إليها، لأن تعلمون الحصار الذي فرض عليهم، لا أحد يبيع لهم شيء ولا يشتري منهم شيء ولا يجالسهم لا يخالطهم، إيمانها بالرسول سبب لها ضرر اقتصادي وسبب لها أيضا محاصرة اجتماعية وابتعاد نساء مكة عنها. يعني ما حصلت هي من هذا الإيمان في الدنيا يعني مكاسب شخصية، بل بالعكس هي ضحت في هذا السبيل، لاحظ، لكنها كانت ترجو الله تبارك وتعالى. هذا الفرق. السيدة خديجة قبل البعثة جعلت كل أموالها تحت يد النبي صلى الله عليه وآله، وغير السيدة خديجة من نساء النبي بعد الهجرة كانت تطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل بعد فتح خيبر كنا بعضهن يطالب النبي يقول: وين حقنا من خيبر؟ ما أعطيتنا شيء، حتى أنزل الله عليه أن يقول لنسائه وأن يخيرهن وأن يخيرهن: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. خديجة صلوات الله عليها هكذا كان زهدها. مما يدل على هذا الزهد إيمانها برسول الله وتحملها الأضرار والمكاره في هذا السبيل، والثاني هو إنفاقها لجميع أموالها بحيث أنها جاهدت بمالها صلوات الله عليها، لأنها أنفقت جميع ما عندها، مو نسبة معينة من تجارتها. لما رأت الإسلام بأمس الحاجة إلى الدعم الاقتصادي قدمت كل ثروتها صلوات الله عليها، فرضيت هذه المرأة العظيمة أن تجلس مع رسول الله على جلد كبش، على حصير. هذه المرأة اللي كانت تأكل ألذ الأطعمة وكانت تجلس على الحرير صارت تعيش في شعب أبي طالب، تأكل أحياناً من ورق الشجر لكي تخفف نقطة الجوع، وصارت أموالها نعم قاعدة أساسية قام عليها الدين. من مال خديجة عليها السلام اشترى النبي المسلمين العبيد آنذاك، بعض العبيد الذين أسلموا وبقوا يعيشوا الاضطهاد تحت أسيادهم من المشركين، اشتراهم النبي صلى الله عليه وآله بمبالغ باهظة من مال خديجة. من مال خديجة جهز المهاجرين في الهجرتين، الهجرة الأولى كان 12 نفر والثانية 70 نفر، جهزهم تجهيز كامل من أموال خديجة. من مال خديجة كان ينفق على المسلمين في شعب أبي طالب عليهم السلام، ولا شك أن أيام الحصار الشيء اللي يشتروه يكون بمبالغ ثمينة، مبالغ باهظة، لأن يكون هذا بالسر حسب تعبير اليوم، يعني يدخل عليهم المواد الغذائية بالتهريب، لأن قريش راصد عيون من يبيع شيء لبني هاشم
أو يصلهم بشيء يقاطع أو يعتدى عليه يضرب مثلا، فكان هذا بالخفية يصير يدخل إليهم شيء مواد غذائية أو غيرها. لهذا أحيانا يبيت لم يذوقوا شيء، وأحيانا يأكلون ورق الشجر. فخديجة عليها السلام متحملة قسوة الحياة إيمانا واحتسابا صلوات الله عليها، وكانت المسلية لرسول الله إخلاص. ما يوم عيرت الرسول أنها أعطته أو أنفقت أو كذا، أو اشترطت على النبي أن يعطيها مقام معين مثلا، أو يسجل شيء باسمها مثلا في هذه الدعوة وفي الساحل، أبدا، كان إنفاق خالصا لوجه الله، وقلبها مليء بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله. إذا تأخر رسول الله عن البيت قامت تبحث عنه، نعم، في شعاب مكة. يوم تقول لي أمير المؤمنين في الرواية تقول له: قم يا علي، أبطأ رسول الله وأخشى أن أعداء الله قد احتوشوه. وتطلع خديجة صلوات الله عليها تبحث عن رسول الله من، نعم، وادي إلى تلعة إلى جبل، وهي تقول: أين أنت يا ثمال اليتامى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حتى رأته على التراب وقد جرح والدماء تسيل من جسده الشريف، جلست تسليه تخفف آلامه تضمد جراحه صلوات الله عليها. لهذا حق أن يقول في حقها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بدلت خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، وأعطتني حين منعني الناس، ورزقني الله الولد منها وحرمت من غيرها أو حرم غيرها. هكذا يتحدث عنها صلى الله عليه وآله، وبقي يذكرها حتى بعد وفاتها. ما غابت خديجة عن ذاكرة رسول الله وعن قلب رسول الله. كان يكرم صديقات خديجة كرامة لها، يودي الهدايا إلى بعض بيوت أولئك النسوة، يقول: لأنها من صديقات خديجة. يكرم بعض النساء، يقول: لأنهن أو لأن هذه كانت تأتينا أيام خديجة، إني أحبها وأحب حبيبها. أحب خديجة وأحب اللي تحب خديجة، حبا لها وكرامة لها صلوات الله عليها. وتستحق هذه المرأة أن يبلغها الجليل سلامه. ينزل جبرائيل على النبي يقول له: يا رسول الله، خديجة جاية إليك تحمل طعام، إذا وصلت إليك فأقرئها عن الله السلام وبلغها عني السلام. لما وصلت خديجة قال لها: يا خديجة، يا أم المؤمنين، إن الله يقرئك السلام وإن جبرائيل يقرئك السلام. قالت: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، وعلى جبرائيل السلام. وهكذا استمرت هالمواقف إلى خديجة والفضائل إلى أن ثقل حالها وحبستها العلة، ازدادت عليها العلال والأسقام بعد أن خرجوا من شعب أبي طالب. بعد هذه عواقب الحياة في ذلك الشعب، الحياة القاسية المرة اللي عاشتها خديجة، بعد ما فك عنهم ذلك الحصار اعتلت صلوات الله عليها، نحل جسدها وثقل حالها، وأمست طريحة الفراش على ذلك الحصير البسيط. نعم، تعاني تلك الآلام. أدنت منها ابنتها فاطمة. فاطمة الزهراء ذاك الوقت طفلة صغيرة 5 سنوات عمرها. قالت: بني اذهبي إلى أبيك وقولي له: إن أمي راحلة وعد هوصية، لكن تستحي منك يا رسول الله، انت يا زهرة وصلي هالوصية إلى أبيك، قولي له إن أمي تريد منك أن تكفنها بقميصك الذي تلبسه عند نزول الواحي. إجت الزهرة إلى أبيها: أبا، إن أمي تدعوك، تريد تودعك، تريد تتزود منك يا رسول الله، أعدها وصية، تريد أن تكفنها بقميصك. الله أكبر، خديجة أنفقت كل أموالها في سبيل الله ومستحية تطلب من رسول الله قميص، مستحية تطلب رداء رسول الله. جاء رسول الله إليها تجري دموعه وهو يسليها ويسكن قلبها، نعم، ويتألم لآلامها. نزع قميصه لكي يلقيه عليها، وإذا بالأمين جبرائيل نزل يقول: يا رسول الله، إن الجليل يقرئك السلام ويقول: سكن قلب خديجة وقل لها إن الله سيسكنها قصرا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، وهذا كفن من الجنة بحنوطه لخديجة. تستاهل أم المؤمنين، حصلت خديجة كفنين، كفن من الله وكفن من رسول الله، جزاء ما بذلته في سبيل الله. ليت شعري حفيدها الحسين هل حصل على كفن؟ أيوا حسينا، أم غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى؟ أيوا إماما، هذه خديجة للشريعة ضحت بمال، وفي كربلاء المظلوم ضحى بصفوة رجال، ويا ما على صدره عطاشا ذبحت أطفال، مثل السبط ما حد سخى وقدم قرابين، راحت رجالة في سبيل الله يشيع، طاحوا قضاها وشيد أركان الشريعة، واخر ضحيه شال ابو سكنه رضيعه، شك السهم نحره وصراخ وتحسر حسين وحسينا. ضحت خديجه بمال وحسين برجاجيل، وتغسلت وحسين ظل بغير تغسيل، وانداس صدره وانسحق من حافر الخيل، ولا كفن حصل له خديجة حصلت اثنين، والي للقبر شالها وظل حسين عاري، وتغسل بدمه على تراب البراري، والتراب كافوره وجابوا له بواري، لا كفن حصل له خديجة حصلت اثنين،
ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اطلع مارنا فيما يرضيك. جنبنا معاصيك، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم من لاذ بهم، تقبل أعمالهم، وسع أرزاقهم، اشف مرضاهم، واقض حوائجهم، ارحم موتاهم، اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين.